إذا ليس هذا هو أصل الدين، هذا من حقوق التوحيد ومكملاته. أما تجد كتاب الإيمان في الأول، كتاب التوحيد في الأول، تجد مثل هذا كثير من الناس لا يتصورونه، لكن كثير منكم يعلم لأنه معروف عند أي إنسان يشم رائحة العلم. رجل ككثير من المسلمين اليوم يقول أنا لا أزني ولا أسرق ولا أشرب الخمر ولا أكل أموال الناس بالباطل، صحيح أنا لا أصلي لكني ما أفعل هذه الأمور. الثاني يفعل كل هذا لكنه يصلي، من أفضل؟ نحتاج إلى جواب. الذي يصلي ويفعل هذه الأمور أحسن من هذا الذي لا يفعل هذه الأمور لكنه تارك للصلاة، لأن ترك الصلاة أعظم من الزنا، وأعظم من شرب الخمر، وأعظم من السرقة، وأعظم من أكل أموال الناس بالباطل. ترك الصلاة أعظم من كل هذه الذنوب، لكن الناس لا يفهمون هذا، يتصور أنه ما دام لا يسرق ولا يشرب الخمر ولا يزني هو أنه يعني على خير، صحيح ما يصلي لكنه على خير. ترك الصلاة أعظم من كل ما ذكره. وكذلك عندما ننظر إلى رجل من الحكام يعظم التوحيد ويهتم به، لكنه معطل لكثير من حدود الله عز وجل، محافظة على منصبه، مجاراة للدول الكبرى، ما إلى ذلك من أمور. حاكم آخر لعله يقيم كثيرا من الشرع، لكنه يدافع عن الشرك وأهله، يبني القباب فوق القبور ويفتتح الموالد ويعين على ذلك ويمنع دعاة التوحيد من تبليغ التوحيد، أيهما الأشد إثما عند الله عز وجل؟ الذي يمنع التوحيد وإن أقام الحدود. الناس لا يفهمون، لا يزنون الأمور بميزان الشرع، عندهم ما دام هذا الذي يقيم الحدود يقول أنا دولة إسلامية لكنه يدعو إلى وحدة الأديان. الترابي هذا الضال المضل يقول هذا الرجل الذي يزعم هؤلاء الحزبيون الحركيون أنه أسس دولة إسلامية في السودان، هذا الرجل الضال يقول في بلادنا كما يجوز للنصراني أن يكون مسلما وأن يدخل في الإسلام، يجوز للمسلم أن يخرج من الإسلام إلى النصرانية. هذا أشد من كل الحكام الذين نعرفهم اليوم. هذا يقول عندنا في بلادنا حرية اعتقاد، كما يجوز للمسلم أن يكون نصرانيا يجوز للنصراني أن يكون كالعكس، كما يجوز للنصراني أن يكون مسلما يجوز للمسلم أن يكون نصرانيا. يدعون إلى التسامح بين الأديان والأخوة بين الأديان وحرية الأديان، ويعملون مؤتمرات لحرية الأديان. ويقول هذا الترابي أمورا أشد، لكن يعنينا في هذا المقام هذا القول، رجل زعم أنه تربع على حكم دولة ويقول مثل هذا الكلام. فهذا مهما قطع يد السارق ومهما وقع، حقيقة هم مفرطون في الإسلام كله، لكن نحن الآن نقارب هذه الحدود وإقامة الشرع في الناس، هذا من حقوق لا إله إلا الله ومن مكملات التوحيد، ليس هو أصل الدين، ليس هو أصل الدين. إن تحكيم الشريعة وإقامة الحدود وقيام الدولة الإسلامية واجتناب المحرمات وفعل الواجبات، كل هذه الأمور من حقوق التوحيد ومكملاته وهي تابعة له، فكيف يعتنى بالتابع ويهمل الأصل؟ وإنني أرى أن ما وقع لتلك الجماعات من مخالفة لمنهج الرسل في طريق الدعوة أو في طريقة الدعوة إلى الله إنما نشأ من جهلهم بهذا المنهج. هذا كلام هو لب القضية. الجاهل بالشيء لا يمكن أن يكون من أهلك، فأخذ الشيء لا يعطيه. كثير من هؤلاء لو قلت له ما هو دين الإسلام، لو قلت له ما هو دين الإسلام لا يعرف ما هو دين الإسلام. قل لي ما هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأنبياء والرسل وأنزل من أجل الكتب، إيش هو دين الإسلام؟ ما يعرف، ما يعرف. هؤلاء التبليغيون يقف أحدهم بين الناس يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، الكلمة الطيبة، ربنا هو الذي خلقنا، هو الذي يرزقنا، هو الذي يشفينا. أبو جهل لو كان حيا لقبل هذه الدعوة. لماذا؟ ما فيها دعوة إلى التوحيد. أبو جهل كان يؤمن أن الله يرزقه وأن الله يشفيه وأن الله هو الذي خلقه، ما عنده مشكلة أبو جهل بهذه القضية، ليست مشكلته بذلك. أبو جهل إنما غضب لأنه قيل له أترك ما كان يعبد آباؤك وأجدادك، هذا هو سبب الصدام. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا لهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف. لما دعوا إلى التوحيد نفروا، لما دعوا إلى إفراد الله بالعبادة نفروا. هذا هو دين الإسلام، اعبدوا الله ما لكم من إله غير، إنما تبقى تقول يا الله هو الخالق، الله هو الرزاق، الله. طب بعدين ماذا نصنع الآن؟ تعال نخرج في سبيل الله. هذا هو؟ لا، ليس هذا هو دين الإسلام. الآخرون اليهود في الفرنسي قدس، تعالوا ماذا نصنع؟ علينا أن نبدأ بالعوائق. من العوائق؟ الحكام. ليس هذا هو دين الإسلام. دين الإسلام أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دين الإسلام هو إفراد الله عز وجل بالعبادة ونبذ كل ما سواه، هذا هو دين الإسلام. هذا دين الأنبياء والرسل. فهؤلاء كما يقول شيخ الفوزان حفظه الله يؤتون من قبل جهلهم بهذا المنهج، ما يعرفون هذا المنهج، وبالتالي لا ينتظر أنهم يدعون إليه. قال وإنني أرى أن ما وقع لتلك الجماعات من مخالفة لمنهج الرسل في طريقة الدعوة إلى الله إنما نشأ من جهلهم بهذا المنهج. والجاهل لا يصلح أن يكون داعية، لأن من أهم شروط الدعوة العلم، كما قال تعالى عن نبيه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأهم مؤهلات الداعية العلم. قال الشيخ نفس ما أشرت إليه في الحاشية، وبعض هؤلاء الذين ينتسبون للدعوة إلى الإسلام لو سألت أحدهم ما هو الإسلام وما هي نواقضه لم يستطع أن يجيب إجابة صحيحة، فكيف جاز لمثل هذا أن يكون داعية؟ طبعا من ثمارها تعرفونها، إذا أنت تكلمت في التوحيد قالوا هذا يفرق الناس، إذا أنت درست صحيح البخاري إيش هذا؟ ماذا ما وقت حدثنا اليهود في فلسطين وأنت تقول حدثنا وأخبرنا؟ طيب ما هي الثمار؟ يمنعون الطلبة من دراسة صحيح البخاري ويحفظونهم الأناجيل، سبحان الله، ويلعبونهم الكرة. طيب اليهود في فلسطين وأنتم تلعبون كرة؟ اليهود في فلسطين تحفظون أناجيل؟ الطفل يحفظ 10 أناجيل 20 نجيل 30 نجيل ولا يحفظ شيئا من الحديث؟ أهذا هو الذي تريدونه؟ من ثمارها تعرفونها النتيجة لعب وتمثيليات، هذا لا يشغل المسلمين عن قضايا الأمة المصرية، لكن تدريس العلم هذا يشغل المسلمين عن قضايا الأمة المصرية عند هؤلاء، لأنهم يعرفون أن من شم رائحة العلم لن يعود إليهم أبدا. هم يعرفون ذلك، أن من شم رائحة العلم لن يعود إليهم أبدا، وهذا مشاهد. كل من شم شيئا من رائحة العلم فهم حقيقة الأمور وعرف عوار هؤلاء وأنهم ليسوا على شيء، وأنهم أصحاب دعاوى باطلة وزائفة وكاذبة، وأنهم كم لهم من السنين على هذه الشكلة ما حققوا شيئا، بل من سيء إلى أسوأ، ويمكرون ويخططون إلى أن يقتربوا من القمة يضربون على رؤوسهم يعودون إلى القاع من جديد ويبدأوا نفس القصة من جديد. كم مرة حصل هذا؟ لا يتعلمون من كلمات الله الشرعية ولا يتعلمون من كلمات الله الكونية، ما استفادوا لا من الشرع ولا من الواقع، وهم يزعمون أنهم فقهاء الواقع ولهم يفقهون شرعا ولا واقعا ولا شيئا. قال بعد ذلك شيخ الفوزان ختم كلمته بقول ثم إننا نرى هذه الجماعات المنتسبة إلى الدعوة مختلفة فيما بينها. والليلة الماضية نبهت على أن الاختلاف نوعان، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. ليس من العقل في شيء أنك تصف هذه الجماعات بأن الاختلاف بينها اختلاف تنوع وتصوروا أن هناك من يصفها بذلك. هذا الرجل الذي يصفه شيخنا الشيخ مقبل بن هادي الوادعي وهو صلاح الصاوي يقول الشيخ مقبل فيه خليفة سعيد حواء في الضلال، هكذا يصفه شيخنا العالم بالجرح والتعديل، يقول عن صلاح الصاوي خليفة سعيد حواء في الضلال. هذا الرجل يصور الجماعات الموجودة الآن على أنها كالكليات في الجامعة الواحدة، وأن الاختلاف بينها اختلاف تخصص، يعني الجامعة فيها كلية طب، كلية زراعة، كلية صيدلة، كلية هندسة، ما في تعارض بينها، كل واحد في مجاله. فيصف هذه الجماعات بأنها جميعا تصب في مصب واحد وأنها كالكليات المختلفة في الجامعة الواحدة، ما في بينها اختلاف. هذا كذب على الناس أو عمى، لأن الأعمى قد يرى الأمور على غير حقيقتها، أو كالمريض الذي يذوق الماء الفرات فيجده مرا، العيب في لسانه، كما قال القائل: وقد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وقد ينكر الفم طعم الماء من سقم. وقد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، ما في شمس، الشمس طالعة وما راها، يعني يصل العمى بالإنسان إلى أنه يصف هذه الجماعات المتناحرة. والله يا أخوان رأيناهم في السجون والمعتقلات يضرب بعضهم بعضا ويشتم بعضهم بعضا في داخل السجن. هؤلاء إذا أطلقت لهم حرية كيف يسمعون؟ إذا كانوا في داخل السجن يتقاتلون، وهذا يقود كالكليات في الجمع الواحد. يعني نضع أيدينا على أعيننا نقول: ما رأينا؟ ما سمعنا؟ يريدون منا أن نكون كالصم البكم الذين لا يعقلون؟ هؤلاء متناحرون حتى وهم في السجن، مضيق عليهم ويتناحرون، فكيف إذا أطلقت لهم الحرية وأطلق لهم القياد إيش يصنعون؟ أول شيء سيبدأون بنا، يذبحوننا نحن أول شيء، ينصبون السلفيين في الميادين ويقطعون رؤوسهم، لا مكنهم الله من ذلك. فهؤلاء متناحرون وهم في حال السجن والضيق، كيف نصورهم على أنهم ما بينهم خلاف؟ فهذا شيخ فوزان يقول، وهذا هو الحق: ثم إننا نرى هذه الجماعات المنتسبة إلى الدعوة مختلفة فيما بينها، فكل جماعة تختط لنفسها خطة غير خطة الجماعة الأخرى، وتنتهج غير منهجها، وهذه نتيجة حتمية لمخالفة منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن منهج الرسول واحد لا انقسام فيه ولا اختلاف عليه، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه السبيل الواحدة لا يختلفون. وأحسن شيخنا شيخ ربيع لما كتب كتابه: صراط واحدة، هذا جماعة واحدة لا جماعات، وصراط واحد لا عشرات، فأنصح بقراءته. قال: وإنما يختلف من خالف هذه السبيل، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هنا ضمير في قول فاتبعوه إيش؟ مفرد. وأن هذا صراطي واحد صراط ليس صرطا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، بضمير الإفراد مرة أخرى، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولما كان أمر هذه الجماعات المخالفة والمختلفة يشكل خطرا على الإسلام قد يصد عنه من أراد الدخول فيه، كان لابد من بيانه، وبيان أنه ليس من الإسلام شيء. تعرفون بارك الله فيكم أن الداخلين في الإسلام من غير المسلمين لابد أن تزال العقبات من طريقهم. كان قبل سنين هناك عقبة اسمها المذاهب الأربعة، كان الناس في معظم الدنيا يدينون بأنه يلزم المسلم أن يتمذهب بمذهب من هذه المذاهب. فدخل جماعات من اليابان في الإسلام، فلما دخلوا في الإسلام تنازعهم مسلمو القارة الآسيوية، فأهل الهند والباكستان والأفغان قالوا لهم كونوا حنفية، وأهل إندونيسيا وجاكرتا وماليزيا قالوا لهم كونوا شافعية. هؤلاء عجبوا، قالوا: نحن خرجنا من أرثوذكس وبروتستانت وكاثوليك وكذا، جئنا هنا أنتم عندكم كذلك تقسيمات داخلية؟ فأرسلوا من توفيق الله لهم، أرسلوا إلى السلطان أو خليفة المسلمين في ذلك الوقت في تركيا، وكان من فضل الله على الخليفة في ذلك الوقت أنه كان هناك عالم هو يثق به الذي هو الشيخ العلامة المعصومي رحمه الله، فأرسل إليه، كلفه بالرد على رسالة هؤلاء اليابانيين، أو هو كتب الشيخ رسالة إليهم لا أذكر الآن، المهم كتب الشيخ رسالته القيمة التي هي بعنوان: رسالة السلطان إلى مسلمي بلاد الجبال، أو سماها هل طبعت حديثا بعنوان: هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين؟ وبين لهؤلاء اليابانيين أنه لا يلزمهم أصلا أن يدخلوا في أي مذهب من المذاهب، مسلمون ولا يلزمهم التمسك، فراحهم. فكانت هذه المذهبية الجامدة عقبة في طريق دخول بعض الناس الإسلام. الآن أعداء الإسلام والكفار وغيرهم يستغلون هذا التفرق الموجود في بلاد الإسلام، جماعات وفرق وأشكال وألوان، إخوان المسلمون وحزب التحرير والتبليغ والدعوة وكذا وكذا، جماعات لا نهاية لها، يقولون: ما أنتم يا مسلمون أنتم غير متفقين، أنتم غير متفقين. وبعض الحكام الأذكياء استغل هذا أيضا، لما قيل له: نحن نريد أن نحكم الشرع ونريد ونريد ونريد، وقف فيهم وقال لهم أنتم مختلفون فيما بينكم، فاتفقوا أولا على شرع واحد وتعالوا وأنا أطبقه. انظروا كيف فعل، استغل هذا التفرق. معناه ما اسكتوا، يعني معناه لا تتكلموا، أنتم أصلا فيما بينكم مختلفون، اتفقوا على شرع واحد وتعالوا قولوا لي هذا هو الشرع وأنا أقيمه إن شاء الله. فهذا استطاع بدهائه أن يسكت هؤلاء المسمين بالإسلامية جميعا. فالشاهد أن هذه الفرقة هي عائق في طريق دخول الناس للإسلام. قال الشيخ فوزان: ولما كان أمر هذه الجماعات المخالفة والمختلفة يشكل خطرا على الإسلام قد يصد عنه من أراد الدخول فيه، كان لا بد من بيانه، وبيان أنه ليس من الإسلام في شيء، كما قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم بشيء. ولذلك لا تعجب إن سئل الشيخ ابن باز والشيخ الألباني عن هذه الجماعات هل تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، يقول نعم تدخل تدخل تدخل. لماذا تدخل؟ أليست هذه الفرقة؟ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم بشيء. ويسأل الشيخ الألباني وغيره: هل هذه الجماعات من أهل السنة والجماعة؟ يقول لا، ليس من أهل السنة والجماعة، مع أنه أصلا لا يخرجهم عن أهل السنة والجماعة، لكن موضع السؤال هو في الفرقة، فيجيب على قدر السؤال ويجيب عن الموضع الذي سئل عنه. هو يسأل هل هذا التفرق من السنة؟ يجيب لا، هذا ليس من السنة، وهؤلاء المتفرقون ليسوا من أهل السنة، أي ليسوا من أهل السنة في فرقتهم. كلام مهم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فربنا هنا سبحانه يبين أن المتفرقين ليسوا من الإسلام في شيء، وليسوا من السنة في شيء، لست منهم في شيء. ولأن الإسلام يدعو إلى الاجتماع على الحق كما قال تعالى: وأن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولما كان بيان ذلك واجبا وكشفه لازما، قام جماعة من العلماء من ذوي الغيرة والتحقيق بالتنبيه على أخطاء تلك الجماعات وبيان مخالفتها في الدعوة لمنهج الأنبياء لعلها ترجع إلى صوابها، فإن الحق ضالة المؤمن، ولئلا يغتر بها من لا يعرف ما هي عليه من خطأ. ومن هؤلاء العلماء الذين تولوا هذه المهمة العظيمة عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، من هؤلاء الذين بينوا ونصحوا فضيلة الشيخ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي في هذا الكتاب الذي بين أيدينا ووضع عنوان: منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله في الحكمة والعقل. فقد بين وفق الله جزاه خيرا منهج الرسل في الدعوة إلى الله كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، وعرض عليه منهج الجماعات المخالفة ليتضح الفرق بين منهج الرسل وتلك المناهج المختلفة والمخالفة لمنهج الرسل، وناقش تلك المناهج مناقشة علمية منصفة مع التعزيز بالأمثلة والشواهد. فجاء كتابه والحمد لله وافيا بالمقصود، كافيا لمن يريد الحق وحجة على من عاند وكابر. فنسأل الله أن يثيبه على عمله وينفع به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. وكتبه صالح بن فوزان الأستاذ بجامعة الإمام محمد سعود الإسلامية. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وأظن أن وصل الأذان دخل، نواصل بإذن الله تعالى بعد صلاة المغرب. وقد بلغنا إلى مقدمة شيخنا الشيخ ربيع من هذه مدخلي على الطبعة الأولى، حيث قال: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الطبعة الأولى قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وبعد، فإن الدافع لاختيار هذا الموضوع عدة أمور، من أهمها أولا أن الأمة الإسلامية اختلفت في مناح شتى عقدية وغيرها، وتفرقت بها السبل، فنزل بها من الويلات نتيجة لهذا التفرق ولعدم الاحتكام في قضايا الخلاف إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم ما لا يعلم مداه وفداحته إلا الله، من تمزق صفوفهم وتأجج نيران الخلاف والخصومات فيما بينهم. ثم تغلب أعداء الإسلام على أوطانهم واستباحتهم لبيضتهم واستعبادهم واستذلالهم. فأول سبب لاختيار هذا الموضوع هو اختلاف المسلمين وتسلط أعدائهم عليه. ثانيا، حدوث تيارات فكرية برزت في الساحة الإسلامية بطرق ومناهج لإصلاح حال الأمة، لإصلاح حال الأمة وإنقاذها، منها السياسي ومنها الفكري ومنها الروحي. وكل واحد من هذه التيارات يدعي ممثلوه أنه المنهج الإسلامي الحق الذي يجب اتباعه والذي لا ينقذ الأمة سواه. هذان السببان، إذن أول سبب هو تفرق المسلمين وتسلط أعدائهم عليهم. السبب الثاني ظهور أفكار تدعي الإصلاح، منها ما هو سياسي ومنها ما هو فكري ومنها ما هو روحي، وكل واحد يزعم أنه هو المنهج الإسلامي الحق. فقال الشيخ: هذان السببان مع أسباب أخرى دفعتني إلى القيام بواجب من أعظم الواجبات وأهمها، ألا وهو بيان منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله في ضوء الكتاب والسنة، وبيان مزاياه التي لا يشارك فيها، وبيان ضرورة اتباعه وحده لأنه الطريق الأوحد الذي يوصل إلى الله ويكسب رضاه، وهو السبيل الأوحد لإنقاذ الأمة والموصل إلى السيادة في الدنيا والسعادة في الآخرة. وبعد، فإن الله تعالى الخالق البارئ المصور العليم الحكيم، قد خلق هذا الكون العظيم ودبره ونظمه بعلمه المحيط وحكمته البالغة وقدرته الشاملة، بحكم جليلة وغايات نبيلة بعيدة كل البعد عن العبث والباطل واللعب. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. الدخان من 38 إلى 39. قال تعالى: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. الأحقاف من 1 إلى 3. وخلق الجن والإنس، وبين الحكمة العظيمة والغاية الكريمة التي خلقهم من أجلها. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الذاريات من 56 إلى 58. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. المؤمنون 115 إلى 116. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ القيامة 36، أي لا يؤمر ولا ينهى. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الملك 1 و2. قال: فأخبر تعالى أنه ما خلقهم إلا للابتلاء ليتبين أيهم أحسن عملا بانقياده لمنهج الله واتباعه لرسل الله. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذه الآية تعرفون أنها في سورة البقرة، تضمنت هذه الآية أول أمر يمر بك في المصحف من أوله وأول نهي يمر بك في المصحف من أوله. إذا بدأت قراءة القرآن من أول المصحف، أول أمر يمر بك اعبدوا ربكم، وأول نهي فلا تجعلوا لله أندادا. من أول المصحف لم تجد أوامر ولا نواهي حتى هذا الموضع، البقرة 21-22. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أول أمر يرد في المصحف يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وأول نهي فلا تجعلوا لله أندادا. فأول أمر هو أمر بالتوحيد، وأول نهي هو نهي عن الشرك. فأمرهم أن يقوموا بالغاية التي خلقهم من أجلها، وبين لهم أنه قد وفر وهيأ لهم كل الأسباب التي تساعدهم على القيام بمهمتهم العظيمة. إذن الشيخنا أورد هذه الآيات ليبين أولا أن الله ما خلق الخلق إلا لعبادته، وأنه خلق لهم كل ما في الأرض تسخيرا منه سبحانه لهذه النعم والآلاء للإنسان وللجان لكي يقوموا بعبادة الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. فكل هذا الخلق من أجل أن يفرض الله بالعبادة. ثم قال وبين لهم أنه قد وفر وهيأ لهم كل الأسباب التي تساعدهم على القيام بمهماتهم العظيمة، وحذرهم من الانحراف عن هذه الغاية والتنكر لهذه النعم الجليلة، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الإسراء الآية 70. وما أكرم الله الإنسان هذا الإكرام وأحله هذه المنزلة الرفيعة إلا لعظم الغاية التي خلق من أجلها، ألا وهي عبادة الله وحده وتعظيمه وتنزيهه عن كل النقائض، بل عن كل النقائص، عن كل النقائص وعن اتخاذ الشركاء والأنداد. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وكثيرا ما نوه الله بكرامة الإنسان ومنزلته في هذا الكون، وأن هذا الكون قد سخر لراحته وسعادته حتى يؤدي وظيفته ويقوم بغايته التي خلق من أجلها على أتم الوجوه وأكملها. قال تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. إبراهيم من 31 إلى 34. ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الطبعة الثانية. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فأحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل نعمة أنعمها علي، وأشكره تعالى وأثني عليه ولا أحصي ثناء عليه ولا يستطيع ذلك أحد. وإن من نعم الله علي وأفضاله أن وفقني على ضعفي، هذا يدل على تواضع الشيخ حفظه الله، فإنه برغم كل ما يقوم به من جهاد يقول على ضعفي على ضعفي. وحقيقة عرفت في الشيخ التواضع، عرفت فيه التواضع وخفض الجناح لطلبة العلم، لا يتكبر على أحد برغم مكانته العلمية وشهاداته العالية، وبرغم لكن في غاية التواضع حفظه الله تعالى وزاده من ذلك الفضل. وإن من نعم الله علي وأفضاله أن وفقني على ضعفي أن أطلع بقولة الحق في حدود طاقتي كتابة أو مواجهة، فأشكره وأحمده حمدا يملأ السماوات والأرض وما بينهما، وأسأله الثبات على ذلك إلى أن ألقاه وهو راض عني، كما أسأله المزيد من التوفيق والحفظ والرعاية. ولا أنسى ولله الحمد أنه حينما صدر كتابي منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله في الحكمة والعقل، أنه قد استقبله الشباب المسلم الحق في كل مكان بفرح وحفاوة بالغة، لأنه وضح لهم دعوة الأنبياء حتى جعلها لهم كالشمس في رابعة النهار، وأزال عنها اللبس والتحريف والتلبيس من كتاب قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، لا يهمهم إلا حشد الناس حولهم وحول شعاراتهم المزيفة، لا يهمهم أن تكون هذه الحشود من الروافض والمنافقين أو الخوارج المارقين أو غلاة الصوفية الملحدة أو من العوام وأشباههم من عباد القبور أو من هذه الأصناف التعيسة المنكودة، لا يهمهم أن تحتشد حولهم وحول شعاراتهم هذه الأصناف ولو ترتب على ذلك ما ترتب من النتائج الوخيمة في الدنيا والآخرة، لأنهم كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها، ولأنهم كما وصفهم الرسول الناصح الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم شياطين في جثمان إنس، وإلا فما الذي يحملهم ومن دار في فلكهم على النفور والشذوذ عن منهج الأنبياء الواضح النيّر الذي وضحه القرآن وبين أنه شرعتهم ومنهجهم، ألا وهو الدين الخالص، توحيد الله في أسمائه وصفاته، وتوحيده في ربوبيته، وتوحيده في ألوهيته، والكفر بالطاغوت والكفر بالطواغيت والكفر بالطواغيت. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ابحث أي دعوة من دعوات الفرق والأحزاب غير السلفية، هل ترى فيها عينا أو أثرا لهذا المنهج في مدارسهم أو أفرادهم أو جماعاتهم، ثم دلني عليه إن كنت صادقا. أما أنا فلا أجد عند هذه الفرق والأحزاب إلا حربا مستعرة على هذا المنهج وعلى أهله، ولا أرى إلا الاستخفاف والسخرية بهذا المنهج وبأهله، ولا أرى إلا العداوة والبغضاء لهذا المنهج وأهله، لهذا المنهج ولأهله، ولا أرى إلا الحفاوة والاحترام للدعوات المنحرفة الضالة وأهلها. وهذا الأخير قد تراه، وهذا الكلام مهم جدا، هذه العبارة الأخيرة، وهذا الأخير الذي هو ماذا؟ العداوة والبغضاء للمنهج السلفي وأهله، والحفاوة والاحترام للدعوات المنحرفة الضالة وأهلها. قال: وهذا الأخير قد تراه وتسمعه كثيرا ممن يلبس لباس السلفية وهم إلى خصومها أقرب رحما. هذا الصنف هو أخطر الأصناف على هذه الدعوة المباركة. كلما اشتد الالتباس كلما اشتد الخطر، كلما اشتد الالتباس كلما اشتد الخطر. فعندما نقول عن بعض المنتسبين إلى السلفية إنهم أخطروا على السلفية من اليهود والنصارى، هذا القول لابد أن يفهم فهما صحيحا. لا نعني أنهم هم أكثر من اليهود والنصارى أو أنهم في الآخرة أشد عذابا من اليهود، لا نعني هذا، لكن نتكلم عن خطرهم على هذا المنهج في الدنيا. فكلما ازداد الأمر التباسا كلما كانت الخطورة أشد، لأن هذا مما يلبس الأمور عند الناس ويجعلهم لا يعرفون أين الحق. فكلما ازداد الأمر التباسا كلما ازداد الخطر وكان أعظم. فقولنا عن بعض هؤلاء أخطر على دين الإسلام أو أخطر على السنة أو أخطر على السلفية من اليهود والنصارى لا يعني أننا نكفرهم ولا يعني أننا نخرجهم من ملة الإسلام، ولكن كما قلنا خطرهم هنا على الدين. أعداء الإسلام من اليهود والنصارى لو تكلموا في الإسلام هل يقبل المسلمون منهم؟ ما يقبلون، لكن هؤلاء إن تكلموا يقبل منهم. وكلما ازداد الأمر التباسا كلما كان القبول أكثر وأشد، فهذا هو السبب. وهذا الذي قاله الشيخ مهم جدا، قال: وهذا الأخير قد تراه وتسمعه كثيرا ممن يلبس لباس السلفية وهم إلى خصومها أقرب رحما تربط بينهم وشائج لا يعلمها إلا الله. وكما قلنا في الدعوات المنحرفة من ثمارها تعرفونها، نقول في هؤلاء الذين يلبسون لباس السلفية وهم كما وصف الشيخ لا يحملون إلا العداوة والبغضاء لهذا المنهج وأهله، ولا يرى منهم إلا الحفاوة والاحترام للدعوات المنحرفة الضالة وأهلها. هؤلاء الذين وصفهم الشيخ بهذا الوصف ينبغي ألا يخفى علينا قول بعض أهل العلم فيهم: من أخفى عنا سريرته لم تخفى عنا مودته، أو كما قال، يعني تعرف الشخص بمن يحيط به، تعرفه بوده بأصحابه بأحبابه، فهو وإن نسل إلى السلفية لكن لا يرى إلا في أوساط أعداء السلفية، لا يرى إلا بين الطائعين في هذا المنهج المبارك القويم. فمثل هذا كما قلت خطره شديد جدا، لأنه يقدم إلى الناس على أنه سلفي وأنه قد زكاه المشايخ وأنه وأنه، ثم هو لا يرى إلا بين هؤلاء الأعداء، ولا يرى أبدا عند العلماء علماء هذه الدعوة المباركة. فاحذر من هذا الصنف إذا رأيته هكذا بين هؤلاء المخالفين لهذا المنهج، فاعلم أنه ليس سلفيا في الحقيقة. وإن زعم ذلك، وإن زعم ذلك، أي وإن زعم هو وإن زعم غيره. قال الشيخ بعد ذلك: لقد ظن، نعم، وهذا الأخير قد تراه وتسمعه كثيرا ممن يلبس لباس السلفية وهم إلى خصومها أقرب رحما تربط بينهم وشائج لا يعلمها إلا الله. لقد ظن بعض عشاق دولة الخرافات والبدع والضلال، وبئس ما ظنوا وساء ما اقترفوا، أنني أفصل بين الدين والدولة. بعض الناس لما قرأ هذا الكتاب وما وجد شيئا يعترض به عليه، قال: هذا الشيخ يريد أن يفصل بين الدين والدولة، ما عنده فهم، حجج شيطاني، حجج شيطانية. فيلقي شياطين الجن على ألسنة شياطين الإنس مثل هذه الحجج الشيطانية من أجل أن يصد الناس عن الحق. قال: وبئس ما ظنوا وساء ما اقترفوا أنني أفصل بين الدين والدولة وأنني أنازع في الحاكمية، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. لقد ساءهم هذا الكتاب وبين زيف دعواتهم ومن طوت عليهم من تحريف للإسلام ونصوص التوحيد، لا سيما دعوات الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولم يجارهم في الترحيب بدولة الروافض. طبعا نقول جل هذه الفرق والجماعات الموجودة الآن لما أنشأ الخميني دولته الرافضية هرولوا إليه واعتبروه إماما، واعتبروا إيران الدولة الإسلامية الوحيدة على وجه الأرض، لا يبالون بمن يسب الصحابة، بمن يطعن في القرآن والسنة، لا يبالون. دعوتهم دعوة ذات أغراض سياسية دنيوية، المهم أنهم يهرولون خلف هذه الضلالات. لم ينعم ولم يجارهم في الترحيب بدولة الروافض، ولم يجارهم في إقامة دويلات تقوم على تشييد القبور واعتقادات أن الأولياء يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون، ولم يجارهم على إقامة دويلات تقوم على ما سبق وتضيف ضلالات وشركيات علمانية جديدة تلبسها لباس الإسلام. وهذا ما أشرت إليه في بداية الدرس، أننا الآن نسمع من هؤلاء الذين يسمون بالإسلاميين نفس دعوات العلمانيين، لكن هذه المرة باسم الدين وباسم الإسلام. نريد التجديد، نريد تجديد الدين، نريد أصول فقه غير هذه الأصول القديمة، نريد علوم حديث غير هذه العلوم القديمة. يقول الترابي، يقول هذا الرجل الضال المضل: الصحابة كلهم عدول. لماذا؟ ليه الصحابة كلهم عدول؟ يعني الرجل يطالب بتجديد كل شيء، يعني هذه المعلومة التي يعترف بها علماء الإسلام طوال 14 قرنا هو يريد أن يجدد دين، يريد أن يأتي بدين جديد، فيقول: إيش هذا الصحابة كلهم عدول؟ لماذا الصحابة كلهم عدول؟ ليه؟ هكذا يقول بلغة لهجته السودانية: الصحابة كلهم عدول ليه؟ ما يعجبه، ما يعجبه. فيقول: لابد أن نعمل منهجا جديدا في دراسة الحديث. ننظر، هذا الصحابي مثلا كان عنده مصالح دنيوية، لعله قال هذا الحديث من أجل مصالح دنيوية. انظر كيف يشككون في الصحابة، وانظر حتى تعلم كيف أثر فيهم تلك الصداقة مع دولة الروافض. يقولون إن الإنسان يتأثر بجلسائه، كما قال الشاعر: وانظر قرينك واصطفيه تفاخرا، إن القرين إلى المقارن ينسب، واحذر مصاحبة اللئام فإنها تعدي كما يعدي الصحيح الأجرم. فمن صاحب الروافض لابد أن يصيبه شيء. الذي يصاحب الروافض هذا ليس بغريب على من صاحب الروافض. يقول الصحابة كلهم عدول ليه؟ ما يعجبه هذا الكلام. يريد أن يقول الصحابة بعضهم كان يأخذ الرشوة ويضع الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال من قبله سيد خطب، قال إن علي رضي الله عنه منعه أخلاقه، منعته حلمه وكرمه، منعوه من التدني لهذا المستوى، لكن لم يمنع زميله عمر بن العاص ومعاوية الغش والخداع والكذب والنفاق والخيانة. هكذا يتهم الصحابة رضي الله عنهم بالكذب والغش والخداع والخيانة، هكذا بكل بساطة. فمثل هذا الكلام الخطير يقوله كتاب يعدون عند الناس على أنهم كتاب إسلاميون وعلى أنهم دعاة إلى الإسلام، وهم الذين حاربوا هذا الدين وهدموا أركانه. فينبغي أن تعرف الإسلام، وإذا عرفته عرفت أصحابه وأهله. يقول: لماذا لم يفرح هؤلاء بهذا الكتاب؟ لأنه لم يجارهم في الترحيب بدولة الروافض، ولم يجارهم في إقامة دويلات تقوم على تشييد القبور واعتقادات أن الأولياء يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون، ولم يجارهم على إقامة دويلات تقوم على ما سبق وتضيف ضلالات وشركيات علمانية جديدة تلبسها لباس الإسلام. إن الكتاب والحمد لله قد وضح أن الدعوة الصادقة الأمينة هي التي تترسم منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، والدولة التي تقوم على هذا المنهج الصحيح هي الدولة الإسلامية. ومع أن الكتاب يعالج موضوعا خاصا ألا وهو بيان منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، فقد عني بذكر الدولة الإسلامية فكررها مرارا وركز عليها تكرارا، وعقد لها عنوانا خاصا هو نظرة علماء الإسلام إلى الإمامة وأدلتهم على وجوبها، ثم ساق أقوال العلماء في ذلك وذكر أدلتهم. والذي غاض أهل الأهواء ودعاة الباطل أنني وضعت الإمامة والدولة في موضعها الذي وضعها الله فيه ودان به علماء الإسلام ولم أجاري أهل الأهواء في إلغاء منهج الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك والبدع وسائر أنواع الضلال والانحراف ومحاربة الأوثان وعبادة القبور ولم أجارهم في اعتبار الإمامة مسألة المسائل وأصل الأصول، الأمر الذي جر إلى التنكر لمنهج الأنبياء ومحاربته وجر إلى الارتماء في أحضان الروافض والتعاطف معهم وموالاتهم والذب عنهم وتزيين مذاهبهم المحاربة للإسلام قرآنا وسنة والمحاربة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزوجاته الطاهرات وسائر المسلمين وأئمتهم، بل تجاوزت ذلك إلى تكفير هؤلاء العظماء وطعنهم بأخبث الطعون. لم أجارهم في هذا الضلال والغلو البغير، فاستاءوا من الكتاب ومن مؤلفه فقالوا ما قالوا من الأباطيل، ليحولوا بين الشباب المتعطش للحق وبين الحق الدامغ في هذا الكتاب الذي صدع بالحق ووضع كل من العقيدة والدولة في موضعها الذي وضعه الله فيه بلا إفراط ولا تفريط ولا تحريف ولا تلبيس. ومن اللازم بيانه أن أوضح للشباب الفرق بين الدولة وحاكمية الله. أما الدولة فهي مجموعة من أفراد البشر، قد تكون كافرة وقد تكون ضالة منحرفة وقد تكون مؤمنة في خلافة راشدة أو ملوكية مقصرة، كما هو واقع دول الإسلام بعد الخلافة الراشدة. فهؤلاء الأفراد من البشر الذين تكونت منهم الدولة المؤمنة.
أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، فالرجاء متابعة ما تبقى في الشريط التالي.